بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله أيها الإخوة على ما من به علينا من هذه النعمة العظيمة، هدانا للإسلام ثم اصطفانا وجعلنا على الصراط المستقيم على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة رحمهم الله، ثم اصطفانا وجعلنا من حملة الدين من طلاب العلم والدعاء إلى الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا حقا من هؤلاء الذين أثنى عليهم الله جل وعلا ثناء عظيما، فقال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الله جل وعلا هكذا يرفع من شأنهم ويقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن هذه الوظيفة هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الله بركتها تعود أولا على المسلم في نفسه، وسبحان الله، بالأمس كنت جالسا مع أحد الإخوة محبوسين في السجن، كان عندي مناصحة لهذا الأخ، ذهبت إليه وهو أخ صغير، لكن أخذته العاطفة والحماسة وذهب للانضمام لبعض الجماعات المنحرفة داعش، ثم الحمد لله جيء به ويأخذ بعض الدروس المناصحة. وتعرفون الذي يكون محبوسا في السجن وليس عنده إيمان قد يتضجر مما هو فيه، فكنت أكلمه عن حكمة الله جل وعلا، وضربت له مثالا بصلح الحديبية. سبحان الله، وأنا أتكلم عن صلح الحديبية وقلت له: الله تعالى أنزل بعد هذا الصلح سورة ماذا الإخوة؟ الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف كان صلح الحديبية فتحا مبينا؟ لماذا؟ ما دخلوا مكة، لكن كيف كان فتحا مبينا؟ نعم،
كان فتحا للمجال لدخول الناس في دين الله أقوى.
أحسنت. والدليل على هذا ماذا؟ نعم، من شاء أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخل، ومن شاء أن يدخل مع قريش دخل، وانتشر الأمن في الجزيرة وتوقفت الحرب 10 سنين. الدليل الواقعي على هذا ماذا؟ أن عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كم؟
1400.
ثم بعد سنتين نقضت قريش الصلح، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، كم كان عدد الصحابة؟ 10,000. هذا الشيء العجيب الإخوة، تأمل في حكمة الله جل وعلا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو فتح الحديبية، صلح الحديبية. الشاهد من الكلام، فلما كنت أتكلم معه قال لي جملة سبحان الله، كيف ينتفع الإنسان حتى ممن هو أصغر منه، وتنتفع كلما دعوت إلى الله تعالى من حيث لا تحتسب. فقال لي جملة، يعني يا شيخ الفتح الحقيقي يكون بفتح القلوب. هذه كلمة سبحان الله، يعني ما كنت أقولها في أثناء شرح الآيات في سورة الفتح أو في ذكر صلح الحديبية. أقول أن الفتح الذي حصل في صلح الحديبية هو نعم دخول الناس الإسلام، لكن هذه إشارة جميلة من هذا الأخ. الشاهد من هذا الإخوة، أردت بذكر هذا الموقف أن هذا العلم كلما بذلته وكلما دعوت إلى الله، الله يزيدك علما من حيث لا يخطر ببالك. قد تجد الحكمة من رجل عامي لا تأبه له، لكن سبحان الله يسألك سؤالا يجعلك تراجع المسألة. وهذا العلم كلما ازددت في بيانه وتبليغه للناس فالله تعالى يزيدك هدى. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا أعظم إحسان أنت تقوم به الآن. أي إحسان أعظم من أن تحبب الناس إلى الله جل وعلا؟ أنت الآن بدعوتك إلى الله تريد أن تعلق قلوب الناس بالله جل وعلا، ما تريد أن تعلق قلوب الناس بك. ولهذا قال بعض السلف من أراد العلم لنفسه، أو قال من أراد العلم للناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد، ومن أراد العلم لنفسه فسيؤتيه الله ما يكفيه. يعني الذي يريد بمحاضراته ودعوته ودروسه أن يتزين بعلمه للناس، هذا عليه أن يجتهد اجتهادا شديدا، لأن الناس ما يرضيهم أي شيء. فيبدأ يحاسب نفسه يقول كيف الآن أجعل الناس يرضون عني ويفرحون بكلامي ويعجبون بي، ويكون قلبه والعياذ بالله معلقا بالناس، ويحبط الله تعالى أجره. لكن الذي ابتداء يتعلم هذا العلم ويقبل على الدعوة إلى الله ابتداء قبل كل شيء حتى تنجو بنفسك، حتى تقيم حجة الله على خلقه وتؤدي الواجب الذي عليك، الله تعالى اصطفاك وأعطاك هذه الأمانة وهذا العلم، هذه مسؤولية عظيمة. فأنت تريد أولا أن تبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وتريد أن تنشر الخير بين الناس. فلا أقول أنك ما تجتهد في الإعداد، ولكن المقصود أن ما يكون هم الإنسان التزين للناس بدعوته وبعلمه، بل يقبل على نفسه، على إصلاح نفسه، ويقبل على العلم النافع الذي ينفع الناس. ولهذا الإخوة، أعظم ما ينبغي للداعي أن يحرص عليه الإخلاص لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فهذه الدعوة عمل عظيم، لكن رب عمل كبير تصغره النية كما قال ابن المبارك، ورب عمل صغير تكبره النية. الإخلاص لله جل وعلا الله تعالى يضاعف لك به الأجر والثواب بحسب إخلاصك وصدقك مع الله جل وعلا، ويبارك لك في دعوتك. ولهذا لو تتأمل في أثر محبة الله لعبده، وهذا ما يكون إلا إذا خلص القلب لله وخلصت المحبة لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا الذي يحتاجه الداعي إلى الله، العالم طالب العلم، إذا أقبل على محبة الله يضع لك القبول في الأرض. لست أنت الذي تجتهد في صرف قلوب الناس إليك وفي جمع الناس إليك، بل الله جل وعلا يتولى ذلك. والله تعالى يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الله هو الذي يصرف الناس ويصرف وجوههم وقلوبهم إلى من يحب. نعم قد يكون هناك دعاة فتنة ويتعلق بهم الناس، لكن كما قال الله جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وانظروا الآن في الواقع كم من أناس اشتهروا وتعلق بهم ألوف من الناس ثم أصبحوا لا شيء، بل أصبح الناس ينفرون منهم. أسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يسلمنا. نحن لا نشمت بغيرنا، لكن الإخوة الأمر عظيم. هذه الدنيا فانية، بماذا يتعلق الإنسان بهذه الأمور الفانية؟ برياء، بسمعة، بدنيا، بمال، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك كل عمل سيهلك سيذهب إلا ما اتصل بوجهه جل وعلا. فالداعي إلى الله إذا أقبل على محبة الله وفاز بهذا الفوز العظيم تجد في كلامه بركة، في دعوته بركة. ولهذا كان كلام السلف رحمهم الله مؤثرا، كما قيل الفضيل بن عياض لماذا كان كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة مباركا. فقال لأنهم أرادوا الله جل وعلا. وبعض السلف قال لأنهم تكلموا لرضا الرحمن، وأما نحن فنتكلم لحظ النفوس. فالمسلم إذا أقبل على الله تعالى وأخلص لله، ثم على الداعي أن يقبل على إصلاح نفسه قبل كل شيء. أن الإخوة مع الانشغال في العلم، في البحث، في الدعوة إلى الله، قد يقصر الإنسان في إصلاح نفسه وتزكيتها. يعني مثلا يفوته ورد من القرآن، يفوته ورد من قيام الليل، وينشغل بالناس وبمشاكلهم بأحوالهم، فيكون هذا على حساب نفسه، وتمر عليه الأيام والأيام فيضعف ويضعف، وهذا يعود على دعوة بالضعف. فعلى الداعي إلى الله أن ينتبه لهذا الأمر. وتأمل كيف أن العبادة أعظم زاد في طريق الدعوة إلى الله. الله تعالى كثيرا ما يذكر في القرآن التسبيح والعبودية لله في مقام الصبر، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. بل أول ما أنزله الله تعالى، أول ما أنزله الله تعالى في الدعوة إلى الله بعد أن نزل قول الله تعالى اقرأ ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم من أوائل ما نزل ماذا؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. بماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل، هذا الدين، هذا العلم الذي تحملتموه، تأتون هنا في هذه الدورات جزاكم الله تعالى خيرا للاستفادة ونيل العلم وتحمل هذا العلم. هذا العلم لا يمكن أن يحمله العبد إلا إذا هيأ قلبه لهذا العلم، لأن هذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا العلم نور يحتاج إلى قلب فيه كمال الإخلاص والخشوع والإخبات لله جل وعلا. كيف يتربى القلب على الإخلاص وعلى القرب من الله؟ من أعظم العبادات التي تربي القلب على هذا قيام الليل. ولهذا تأمل كيف فرض الله تعالى هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا حتى تفطرت أقدامهم. ثم أنزل الله تعالى خاتمة سورة المزمل التي فيها نسخ قيام الليل من الوجوب إلى الاستحباب. لكن تأمل في هذه التربية، لما يطيل المسلم قيام الليل يتلو كلام الله، يناجي ربه، يشعر بالقرب من الله، تقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، وتكون في خلوة مع ربك لا يراك أحد. هنا لا يمكن أن يدخل عليك الرياء بإذن الله. تقوم في سكون الليل وظلامه ما يراك أحد، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه صفة أهل العلم في القرآن. ذلك الإمام أحمد رحمه الله مرة جاء عنده أحد طلابه ضيفا في بيته، فقبل أن ينام جعل الإمام أحمد للطالب طاسة من ماء لعله يحتاجه، ثم ذهب عنه. فلما جاء إلى هذا الطالب وقت الفجر رأى الماء لم يتغير، لم ينقص، فأنكر عليه، قال: طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ فهذه الصلاة لإخوة توطن العبد على القرب من الله، توطن العبد على الإخلاص لله. فهذا الإخلاص وهذه المحبة لله والخشية لله والشوق للقائه، والله مهما تحدثت عن هذه المقامات وقرأت الكتب في تحقيق هذه المقامات، نعم القراءة مطلوبة، وأن تقرأ مثلا كتاب مدارج السالكين وغيره، هذا يزيدك فهما وكيف تحصل هذه الأمور في القلب وتتشجع لما تقرأ سير الصالحين، لكن والله ما ترسخ هذه المقامات في القلب إلا بالقيام لله تعالى في ظلمات الليل، في ظلام الليل يتنور القلب بالإيمان بالقرب من الله، لأنك في هذه الصلاة توطن نفسك حقيقة على القرب من الله، تشعر حقيقة أنك قريب من الله، تشعر بالإخلاص العملي لله، إخلاص عملي حقيقي لله ما يراك أحد. فالنفس تتوطن على هذا وتعتاد هذا، فتصبح بعد ذلك هذه المقامات من الإخلاص والمحبة والشوق تصبح كأنها سجية وملكة في النفس. بعد ذلك لا تتكلف، إذا قمت تصلي، إذا قمت تخطب، إذا قمت تدرس، يطمئن الله تعالى قلبك. نعم الإخلاص شديد يحتاج إلى مجاهدة، لكن من أعظم سبل تحقيق هذه المجاهدة أن تجاهد نفسك على قيام الليل والتعبد لله. وهذا الوقت وقت مبارك، الله تعالى كما في الحديث ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما ظنك بهذا الوقت الذي ينزل فيه رب العالمين يقترب من عباده؟ لا شك أنه وقت مبارك، وسيصيب قلبك من بركته وخيره بحسب إقبالك على ربك جل وعلا. تخيل أنت الآن تعيش في هذه الدنيا في اليوم والليلة 24 ساعة، هذا الوقت الثلث الأخير من الليل في هذه البركة العظيمة، كيف يغفل بعد ذلك العبد الذي يريد الله، يريد العلم بالله ويريد تبليغ هذا العلم، كيف يغفل عن مثل هذا الوقت؟ بل ربما تقطع مسافات هائلة في هذا الوقت اليسير في تزكية نفسك، حتى في نيل العلم. قد يفتح الله تعالى على قلبك من العلوم ما لا يخطر ببالك وأنت تقرأ القرآن، ربما يرد على قلبك معنى في الآية ما كنت تشعر به من قبل، ما كنت تعلمه من قبل. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله تعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تأمل كيف رتب الهداية: ولهديناهم صراطا مستقيما، والهداية علم وعمل، كيف رتبها؟ رحمك الله، كيف رتبها على ماذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالإخوة، والله أنا أشعر في الواقع الذي نعيشه أن هذه المسألة من أكبر المسائل التي يحتاجها طالب العلم والداعي إلى الله. وما دخل علينا النقص في دعوتنا وفي طلبنا للعلم إلا بسبب تفريطنا في التعبد لله والعمل الصالح وتزكية النفوس. كم من المشاكل الآن التي تحدث بين طلاب العلم والدعاء إلى الله من بعض الاختلافات، تجد في النهاية لو حققت المسألة أنها لا شيء، عبارة عن ماذا؟ أهواء نفوس، حظوظ نفس، شيء من الحسد. هذا كيف يذهب من النفوس؟ ما يذهب إلا إذا كان في القلب خشية لله، خوف من الله، تعبد لله، زهد في الدنيا، إقبال على الآخرة، قيام ليل، صيام النهار. حتى أذكر أني قرأت من قديم في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحد طلابه كان يوصي أقرانه، الطلاب الذين معه يدرسون عند ابن تيمية، كتب رسالة كاملة يوصيهم فقط بماذا؟ بأن يكون لأحدهم خلوة مع نفسه في اليوم والليلة يذكر فيها ربه جل وعلا. قال في معنى كلامه: أني وجدت لهذه الخلوة أثرا في خشوعي، في صلاتي، في علمي، في عبادتي. تكف نفسك عن كل شيء، تقبل على نفسك، تذكر الله تعالى. ونحن لا نقصد بهذا أن الإنسان يعتزل الناس و يفعل كما يفعل المتصوف، وإنما المقصود أن الإنسان لا ينسى نفسه. مثلا هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، في الحقيقة كأنها خلوة بالنفس. لو يجلس الإنسان مع نفسه يقولها من قلبه ويحاسب نفسه، كم يكون لهذا الذكر من أثر ونفع. كما ذكر أحد تلاميذ ابن تيمية البزار في الأعلام العلية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يجلس كما هو معروف عنه من بعد صلاة الفجر إلى أن يرتفع النهار، يرتفع النهار، ليس فقط تطلع الشمس، يعني قل 4 ساعات 5 ساعات يجلس في المسجد في مصلى يذكر الله جل وعلا. كنت أقول في نفسي يعني أكيد ابن تيمية بعد أن يقول أذكار الصباح ممكن يقرأ ورد من القرآن، وإذا بهذا التلميذ ينقل لنا ماذا كان يقول ابن تيمية رحمه الله. تعرفون ماذا كان يقول؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول هذا، قال: وكنت في يوم قد اقتربت منه، قال: وإذا به يقرأ سورة الفاتحة يكررها فقط. هذا شيء عجيب، يقرأ سورة الفاتحة يكررها، لأن فيها أعظم دعاء، أعظم مطلوب، اهدنا الصراط المستقيم، فيها الثناء على الله، فيها دعاء المسألة والطلب، جمعت كل شيء، مقامات العبودية من محبة الله الحمد لله رب العالمين، من الرجاء الرحمن الرحيم، من الخوف مالك يوم الدين. أقول في نفسي سبحان الله كيف يكررها مئات المرات في هذا الوقت، ويقول رحمه الله: هذه غدوتي، وإن لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. انظر إلى هذا الوقود الذي يتزود به في بداية اليوم حتى يعينه على الدعوة إلى الله وتدريسه وعبادته وخشوعه في صلاته. فلا بد الإخوة من مراجعة أنفسنا، ننظر في حالنا حقيقة مع الله. والله لن تنفعنا كثرة المجالس، كم من مجالس عقدت في تنظيم أمور الدعوة ورسم الخطط لها، أنا ما أهون من هذا، هذا طيب، لكن والله الإخوة، والله والله، قد يكون إقبال الداعي على الله إقبالا صادقا يتزود بقيام الليل والذكر لله مع الجدية في طلب العلم، ثم لا يبالي ولا يخاف الله لومة لائم، ما يبالي الناس أعرضوا عنه أو ذموه أو آذوه، ويتخلق بالأخلاق الحسنة، همه الله جل وعلا. قد يكون هذا أنفع من عشرات الخطط في الدعوة إلى الله. فالأمر في الحقيقة يرجع إليك أنت، الجمعيات الخيرية جزاها الله خيرا تبذل في مساعدة الدعاء إلى الله تعالى، لكن في النهاية والله الأمر في النهاية يرجع إليك أنت، لأن هذه الدعوة الإخوة ليست أمورا شكلية، كم حققنا، كم بنينا، كم فعلنا، هذه الدعوة حقيقتها هداية للقلوب، كما قلنا في بداية الكلمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح حقيقته كان فتح القلوب. ما الفائدة من فتح البلدان إذا لم يسلم أهلها؟ الأمر ليس شكليا وظاهريا. والأمر أيضا لا يقاس بالنتائج والثمار، حتى لو لم يقبل عليك أحد من الناس فأنت على خير، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، لكن بإذن الله الأمر الغالب في سنة الله أن من أقبل على الله بصدق ودعا إلى الله، الله جل وعلا يجعله سببا في نشر الخير بين الناس ورجوع الناس إلى ربهم جل وعلا. فالأمر يرجع إليك أنت أيها الداعي. فوالله مهما حصل الداعي من أموال يسخرها في الدعوة إلى الله، لكن ربما ما تؤتي ثمرتها إلا إذا كان في القلب هذا الإخلاص، وكان في القلب هذا الزاد في الدعوة إلى الله تعالى. وإلا ها هم المشركون كم يبذلون من أموالهم، للصد عن سبيل الله والكيد بالمسلمين، لكن كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ما نفعهم شيء. الدعوة إلى الله تعالى ما ترجع في بركتها وفي نجاحها إلى دنيا ولا إلى مال. نعم هذه أسباب، المال مطلوب، والله تعالى يأمرنا بالجهاد بأموالنا وأنفسنا في سبيل الله، ولكن المحور الأصيل أنت أيها الداعي، صلاح نفسك، زكاة نفسك أنت. كلما زكت هذه النفوس ظهر الأثر على الجوارح، على الأعمال، على الوجوه، وظهرت البركة على من حولك من الناس. ابن كثير رحمه الله ذكر عند قوله جل وعلا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني طبعا من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني الخشوع والسمت الحسن والوقار. ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال أن قال الإمام مالك: إن نصارى الشام كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم يقولون: أنتم أعظم عندنا من أصحاب عيسى من الحواريين. فقط لما رأوا هديهم وسمتهم ووجوههم وأخلاقهم تعجبوا من حالهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا الداعي إلى الله لا بد أن يتحلى به الوقار والسمت الحسن، وهذا لا يأتي بالتكلف، وإنما يكون منبعثا من الإخلاص الذي يكون في القلوب، من الخشية التي تكون في القلوب. إنما يخشى الله من عباد العلماء، كلما كنت أعلم بالله كنت له أتقى وأخشى، فيظهر هذا بدون تكلف على أعمالك. لهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون. أما أن ترى الداعي وغيره من الناس سواء في التعامل، في الأخلاق، في الكلام، هذا لا يليق بمن حمله الله هذه المسؤولية العظيمة. فوالله الإخوة، هذه الدعوة وما نحن فيه مع أنه نعمة من الله علينا، ولكنه في الوقت نفسه ابتلاء عظيم. لا تظنوا أن الأمر سهل. هذه الدعوة، هذه المكانة التي أنتم فيها، فتنة عظيمة من الله جل وعلا. هل تقومون بالواجب أم لا؟ فالأمر الإخوة عظيم، ما تدري لعل الله تعالى غدا يسألك عن أناس تكاسلت في دعوتهم والأمر متيسر لك، جيرانك أو قرى حولك تعلم أنك لو بذلت شيئا من الجهد اليسير لعلهم يسلمون ويدخلون في الإسلام، ولكن بسبب التكاسل، بسبب الدنيا، تركت الدعوة. فالأمر عظيم والأمانة ثقيلة الإخوة، فعلينا الإخوة أن نقبل على إصلاح أنفسنا، علينا أن نقبل على ربنا جل وعلا بصدق، لعل الله تعالى يبارك لنا في علمنا وعملنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أئمة الدين. الداعي إلى الله هكذا ينبغي أن تكون همته، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد من هذين الأمرين. لما صبروا، كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألقي على ظهره سلل جزور، أخذوا يتضاحكون، خنقه عقبة بن أبي معيط خنقا شديدا حتى كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم، ودافع عنه أبو بكر الصديق، رماه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، حاصروه مع أصحابه 3 سنين في شعب أبي طالب حتى أكل ورق الشجر، كسرت رباعيته، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كان لا يجد صلى الله عليه وسلم ما يملأ بطنه من الدقل، يعني من التمر اليابس الرديء. كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، والدنيا تأتيه ويفتح الله تعالى عليه من الفتوح وتأتي الغنائم ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما تغير. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. الآن ممكن بعضنا إذا ما وجد شيئا يغنيه في حياته خلاص يترك الدعوة، يقول أنا غير مسؤول عن هذا، وما يتحمل المشاق. علينا الإخوة أن نعرف أن هذا في الحقيقة شرف لنا. هذا الدين منصور لا محالة، هذا الدين دين الله جل وعلا، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا عن نصر الدين، عن الدعوة، عن الجهاد في سبيله، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن المحتاجون إلى أن نكون دعاة إلى الله، نحن المحتاجون إلى أن ندعو الناس، لأن هذا شرف عظيم لنا، وهذا قرب عظيم من الله جل وعلا. إذا أقبلنا على الله، إذا أقبلنا على العلم، إذا أقبلنا على الدعوة، وهذا العلم من أعظم ما يزكي النفوس. كلما تعلم الداعي كان عنده علما، كان عنده علم راسخ، يحفظ القرآن ويراجع حفظه، يتدبر آيات القرآن، يقرأ تفاسير القرآن، يقرأ ما يتيسر من السنة والفقه، يتعرف على أحكام الشريعة وحكمها وأسرارها، هذا سيبعث في قلبه الإخلاص، سيبعث في قلبه تعظيم الله جل وعلا. أيضا هذه الأمور ما تأتي بمجرد التعبد كما ذكرنا، بل لا بد من العلم. أذكر بعض إخواننا من طلاب الجامعة، ممكن مرت أكثر من 10 سنوات ما رأيته، هذه المرة رأيته في الحرم، كان يعني معنا في الجامعة الإسلامية، ليس في نفس السنة لكن يعني جاء بعدنا، ممكن أنا أكبر منه بسنتين 3 سنوات. المهم، وينك يا فلان؟ كان من الإخوة المجتهدين، فتح الله تعالى عليه بذكاء وحرص. أذكر حاله في الجامعة، فلان إيش أخبارك إيش كذا؟ قال والله يعني من تخرج من الجامعة يعني انشغلت وكذا، وأنا في انحدار في العلم، ما فتحت كتب ولا قرأت ولا فعلت شيء. وجلس وقال مني يا أخي أنا أريد يعني نصيحة. فقلت له كملت القرآن؟ قال يعني أنا حفظته من قديم لكن الآن كأني ما أذكر منه شيء. قلت له شوف، اترك المظاهر هذه، اترك المتون والكتب كلها، أقبل على القرآن قبل كل شيء. تريد العلم عليك بكتاب الله جل وعلا، اقرأ القرآن، احفظ القرآن، إذا أنت الآن القرآن تفلت منك، فهذا أول شيء. أقبل على القرآن، هذا الذي سيرجع إليك قلبك. أنت الحمد لله فيك خير، عندك خلفية طيبة في العلم، لكن بإذن الله إذا أقبل بصدق على الله، الله تعالى سيسر لك. فالشاهد أننا الإخوة علينا أن نحرص على هذه الأمور جميعا، والموفق من وفقه الله للجمع بينها، يكون عنده اجتهاد في العلم، في طلب العلم، حتى لو أخذ هذا العلم برفق كما كان منهج الصحابة رضي الله عنهم، يتعلمون 5 آيات لا يجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يقومون بها، يتدبرونها، يعملون بها. قال أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود وأبي، قال لما ذكروا هذا المنهج فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. كم تمر الآن علينا من سنوات ويجد الواحد منا كأنه في مكانه. ولهذا جاءت مثل هذه الدورات، هذه الدورات فيها خير كثير ونفع عظيم، ممكن أن تحصل على علوم كثيرة وتذاكر متونا متنوعة في وقت يسير، فهذا من نعمة الله تعالى. علينا أن نشكر هذه النعمة بالحرص على هذه الدورات ومراجعة العلم الذي نستفيده، نحرص على تقييد العلم ومراجعته، فهذا والله يعود على طالب العلم بالنفع والخير في قلبه. والله يختلف الأمر تماما بين طالب علم وداعي إلى الله يجد في صدره مثلا القرآن في صدره، كلما جلس مجلس تخير من القرآن الآيات التي تناسب الحال، وكذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته من الفقه من كذا، فيجد في نفسه بعد ذلك انشراح صدر وطمأنينة قلب. هذا العلم بركة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بصيرة علم صحيح وأسلوب صحيح في الدعوة إلى الله تعالى، وبصيرة بحال المدعو، وكل هذا يأتي بالعلم. فإذا نسأل الله تعالى أن يعيننا على ما نحن فيه من هذا الواجب العظيم، وخاصة إخوة يعني في أكثر الدول الحمد لله تهيئت الحمد لله ظروف الدعوة، تعيش غالب الدول الحمد لله في أمن أو شيء من الأمن الحمد لله، وهذا من أعظم الأسباب التي تمهد لنشر الخير والدعوة إلى الله. نرجع إلى قصتنا في صلح الحديبية، كما عرفنا ما السبب في انتشار الإسلام في تلك السنتين، أسلم في هاتين السنتين من 6 للهجرة إلى 8 للهجرة أكثر ممن أسلم من بداية الدعوة إلى 6 السادسة. لماذا؟ وجود الأمن. فعلينا الإخوة أن نعرف قدر هذه النعمة التي نحن فيها، حتى لو كانت بعض البلدان حكوماتها كافرة ما يهمنا، ما دام أنهم قد سكتوا عن المسلمين، بل الأمور الحمد لله في الغالب أن هناك حرية في البلد، فعلينا أن ننتهز هذه الفرصة في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة ومراعاة الأحوال والتشاور بين الدعاة في المصلحة، ولنحذر وكذلك ولنحذر من هذه الجماعات المنحرفة التي همها التفجير والتخريب. هؤلاء لا يعرفون الإسلام، والله لا يعرفون الإسلام. لو كان هذا يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، انظر في صلح حديبية، النبي صلى الله عليه وسلم له القوة وله العزة، حتى في غزوة الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم، ومع ذلك رضي بوقف الحرب 10 سنين. لماذا؟ أن يعرف أن هذا الدين دين فطرة، دين عقل، دين حكمة، ما يعرض على الإنسان إذا تجرد من الدنيا وتخلص من ضغط السلطات والزعامات. كانت سلطة قريش تؤثر على القبائل في الجزيرة وتخاف من قريش. فلما آمن الناس بعضهم بعضا حصل عندهم أمن، أصبح عندهم حرية فكرية ودخلوا في دين الإسلام. أما هذه الجماعات ما تعرف حقيقة الإسلام، ما عندهم أصلا يقين بهذا الدين. والله لو كان هناك يقين بالإسلام أن هذا الدين دين الله أقوى من أن ينتصر بسيف وبقوة، بل ينتصر قبل ذلك بالحكمة والدعوة، وإنما يكون السيف للصادين المعارضين عن سبيل الله، كما افتتح الله سورة محمد القتال بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هؤلاء الذين يجاهدون. أما إنسان كافر مسالم غير حربي لا يجوز قتله، بل يدعى إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حرص عظيم في رحمة هؤلاء حتى الكفار الذين آذوه، هو أحرص على أن يدخلوا في الإسلام من أن يقتلهم. ولهذا لما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فدخلوا في دين الله أفواجا. فهذه النعمة والحال الذي نحن فيه نعمة الأمن نعمة عظيمة، فعلينا أن نحرص عليها ونحذر الناس من هذه الفتن التي تذهب هذا الخير كله. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونوفقنا في هذا الطريق العظيم. نسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وسامحوني هذه الخواطر ذهبت يمينا ويسارا، لكن هذه والله الإخوة يعني نصيحة لنفسي أولا، وأنا أول المقصرين في هذا، ونصيحة لإخواني في الله. والله أنا أتشرف بأن أجلس مثل هذا المجلس مع من نحسبهم والله حسيبهم ولو زكي الله أحدا، هم يعني صفوة من في بلادهم وخيرة من في بلادهم. فنسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يجعلكم هداة مهتدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.